الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث وما جاء في أبواب كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند الحديث الخامس، قال: وعن أبي يزيد، معن ابن يزيد الأخنس رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانيرا فتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. راوي الحديث صحابي جليل هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة بن زغب بن مالك بن جفاف بن أمر القيس بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي، صحابي هو وأبوه وجده رضي الله عنهم جميعا. روى البخاري من طريق أبي الجويرية عن معن بن يزيد قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يعني في وقت واحد ما شاء الله. كما روى البغوي من ترجمة معن عن يزيد ابن أبي حبيب ابن أبي خبيب عن أن معن ابن يزيد بن الأخنس السلمي شهد هو وأبوه وجده بدرا، ما شاء الله. قال: ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه مسلمين إلا الأخنس، الجد معن. وقد كانت لمعن رضي الله عنه مكانة عند أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وشهد هذا الصحابي فتح مصر ودمشق، وشهد صفين كما شارك في معرج في معركة مرج دابق إلى جانب الضحاك بن قيس ضد الأمويين بقيادة مروان بن الحكم، وقتل فيها رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا الحديث جاء فيه أن أبو يزيد وهو أبو معن بن يزيد هذا أخرج دنانير يتصدق بها، صدقة نفل، فوضعها عند رجل ممن يأمن من المسلمين في المسجد، وقال له: تصدق بها على الفقراء. ثم أن ابنه، نعم، معن رضي الله تعالى عنه جاء إلى هذا الرجل فوجد عنده المال من مال الصدقات فأخذ من ذلك المال لأنه في حاجة إليه، وأنه يرى أنه من أهل الصدقات فأخذ من ذلك المال، ثم أتى إلى أبيه فقال أبوه لما علم والله ما إياك أردت، يقسم بالله أنه ما أراد هذا المال لابنه، لأنه يرى أن الصدقة لا تجوز لابنه، صدقة الأب لا تجوز لابنه، هذا علمه. فذهب معا مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فخاصمت إلى الرسول، هذا خصام طيب، هذا ليس خصام شقاب وأذية، وإنما احتكام للرسول عليه الصلاة والسلام في معنى في معرفة الحق فيما فعل الأب والابن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد للأب، يعني أنت نويت الصدقة والصدقة وصلت، ولا بأس أن تكون الصدقة النفل في الأولاد في الأصول وفي الفروع إذا احتاجوا لها، فهي صدقة وليست زكاة. وسيأتي معنا في الحديث أن الزكاة أيضا تجوز أن تعطى للأصول والفروع إذا كان يقصد سداد دين عليهم، ولا يقصد أن تكون كفاية على الواجب النفقة التي على الابن أو الرجل لأولاده، لأن النفقة الواجبة على الرجل لأولاده ولزوجته ولوالديه، لكن إذا حصل لأحد من هؤلاء دين عليه وتعسر عليه الدين فللأبي أن يعطي ابنه من المال من مال الزكاة ما يوفي به هذا الدين الذي عليه، وهذا ليس من النفقة الواجبة على الأب. فهذه القاعدة في دين الله تعالى. فقال لك ما نويت يا يزيد، الصدقة وصلت، أنت تريد الصدقة هذه وصلت، ولو كانت لابنك لأنه محتاج وفقير وتصح عليه الصدقة، والذي أخذه هذا ليس من النفقة الواجبة عليك، أي لا تسد بها النفقة الواجبة، وإنما أنت نويت بها صدقة. قال ولك ما أخذت يا معن، لأنك أهل الصدقة فلك ما أخذت، ولا ريب في ذلك ولا خوفا مما فعلت، فالصدقة وصلت ثوابها إلى أبيك وأنت تعففت بها، فهذا خير عظيم. وهذا الذي تضمن الحديث، ونحن لازلنا في باب النية، الإخلاص في النية العمل، فيزيد نوى عملا فاضلا وهو الصدقة، وأخلص لله في ذلك حتى تحرى أن تكون في يد الفقراء، فأمن ذلك الرجل أن يبلغها إليهم، فالرجل أبلغ الصدقة إلى من غلب على ظنه أنه من الفقراء وأنه من يستحقون، ولو كان ابن لذلك المتصدق. وهكذا الابن أخذ هذا المال من الصدقة وفي نيته أنه يستعف به ويقضي حاجته لأنه أهل الصدقة، ولم يأخذه بنية فاسدة، فالصدقة من متصدقها وصلت والنية بلغت، وهكذا المتصدق أخذ بنية صادقة فجاز له ذلك، فلا إثم على هذا ولا ذاك، فإنما الأعمال بالنيات ولكل ما نوى. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها أن هذا الحديث دليل لما أورد المصنف في هذا الباب، إنما الأعمال بالنيات وإن الإنسان يكتب له أجر ما نوى، وأنه إن ارتاب في ذلك لا يضر ذلك، فإنما له بنيته الأجر واصل. وهكذا أيضا من فوائد الحديث أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه فقير وهو غني، فغلب على ظنه ورأى من ثياب الرثة أو شيء من هذا وأعطاه هذه الزكاة، فإذا كان هذا غنيا وأخذها فالإثم عليه هو الغني، وهذا الذي أعطى الزكاة على غلبة ظنه أن هذا الفقراء زكاة واصلة. نعم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن رجلا تصدق على غني، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على غني، فبلغ ذلك الحمد لله على غني، يعني الحمد لله هكذا أراد الله تعالى. ثم تصدق في الليلة الثانية فتصدق على سارق، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، يعني هكذا أراد الله تعالى. ثم تصدق في الليلة الثالثة على زانية، فتحدث الناس تصدق البارح على زانية، فقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى زانية. فأتي إليه فقيل له أن صدقتك وصلت والأجر لك، فلعل هذا الغني الذي أخذ الصدقة يترك أنه يتشحذ الناس بعد ذلك وتغنيه هذه، ويستحي من أن يطلب الصدقة، فيكون ذلك رادعا له من فعله. ولعل هذا السارق أيضا يتعفف بهذا فلا يسرق بعد ذلك، ولعل الزاني أيضا تتعفف ولا تزني بعد ذلك، ويغنيها الله بما أعطيت من مال وتتقي الله في عرضها. إذن هكذا. وكذلك لو أن رجلا أعطى آخر زكاة الفطر ليخرجها بالنيابة عنه، فنسي ذلك فأخرجها بعد صلاة العيد، فالزكاة زكاة الفطر وصلت، لأن المزكي أخرجها لهذا هذا الذي أوكله، فصدقته صحيحة. وذاك الذي أعطي ليتصدق بها فنسي معذور بنسيانه، وهي صدقة في موضعها. نعم. أيضا في الحديث من فوائد الحديث أن المسلم يتحرى أن يكون صادق النية فيما يقدم، وله الأجر إن أخطأ. فلو أن رجلا قال نويت أن يكون هذا المنزل وقف لوجه الله تعالى، وأشار بالخطأ إلى المنزل الكبير وهو يريد المنزل الصغير، فهنا الذي يكون الوقف فيه هو المنزل الصغير الذي نواه بقلبه، ولا عبرة لسبق اللسان أو الإشارة، لأن الأعمال بالنيات. هكذا. وأيضا من فوائد الحديث لو أن رجلا جاء في أيام الحج ونوى عمره، نوى عمره في نيته، لكنه دخل مع الحجاج ثم جعلها حج، أو العكس دخل حاجا فنوى عمره وسار مع الحجاج، فهذا له ما نوى. فإن كان ينوي الحج ودخل مع الحجاج وقال نويت اللهم عمره بقلبي ثم حج مع الناس، فهذا حجه صحيح، لأن ما نواه بقلبي والحج. فهذا أيضا من الأمور التي يستفاد منها في هذا الحديث، لأن من الأعمال بالنيات. أيضا ما يستفاد من هذا الحديث، لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق، أي بمعنى طالق من قيد، كانت مقيدة، فقال أنت طالق يعني اطلبوها. فهذه النية لا تكون بها طالق من النكاح، لأنه لم ينوي الطلاق من النكاح، إنما أنوى الطلاق الذي هو بالقيد، فله ما نوى من نيته. ولا شك أن في هذا الحديث فوائد كثيرة، من فوائدها أيضا أنه يجوز الإنسان أن يتصدق على ابنه كما ذكرنا مما جاء في الحديث. وهكذا جاء في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق، قال لها زوج، قال لها عبد الله بن مسعود: زوجك وولدك حق من تصدقت عليه. كانوا فقراء مساكين. فهكذا ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن هذا الأمر، فقال: صدق عبد الله، زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم، وهو كما جاء في حديث معن. أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان الآخر هكذا من ماله على ما يظن في غلبة الظن. لو أنه تصدق على كافر هو لا يعلم أنه كافر، لكن غلب على الظن أنه مسلم، لأن الزكاة لا تجوز على الكافر والصدقة تجوز على الكافر، فظنه أنه مسلم، رآه ملتحي وهكذا ظن في غالب الظن أن هذا مسلم فأعطاه، فزكاته صحيحة وفي موضعها. هذا الذي جاء من الفوائد في هذا الحديث. وأيضا في الحديث فوائد أن الصدقة التي للتطوع يجوز دفعها للفروع والأصول كما سبق أن أشرنا، لكن بشرط أن تكون لا يقصد بها النفقة الواجبة، وإنما يقصد بها سداد الدين الذي عليهم، لأن هذا ليس واجب عليه أن يسده من ماله. هكذا أيضا في الحديث جواز التوكل التوكيل في توزيع الصدقة النفل وكذلك الزكاة. وهكذا، والحديث فيه فوائد كثيرة، ولعل ما ذكرنا إلى هذا يكفي. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي من الصحابة الذين اشتهروا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة، فهو أيضا من أصحاب الشورى، كما أنه أصحاب العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة وهم يمشون على الأرض، أيضا هو من أصحاب الشورى كان. هكذا أيضا أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما حرص من الجهاد في سبيله، ف فكان يقول فداك أبي وأمي، يقول لسعد بن وقاص الرسول فداك أبي وأمي أيها الغلام الحرور، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وكان من خير الرماة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام هذا خالي، أي من صلة الرحم، هذا خالي فليأتي كل رجل بخاله. وأيضا كان مشهورا بالشجاعة، وهو أول من أراق دما في الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأخباره في الشجاعة مشهورة، وشدته على الكفار في الجهاد، وكان زاهدا ورعا مستجاب الدعاء، وكان متواضعا شهيرا في ذلك رضي الله عنه. وحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. وأيضا كان رضي الله عنه عندما هاجر إلى المدينة وكان له قصر، توفى بقصره في العقيق الذي يبعد 7 أميال من المدينة، وحمل على العناق إلى المدينة، وصلى عليه مروان بن الحكم. وكان عند وفاته يحتفظ بثوب خلق أي قديم، فقال كفنوني في هذا فإني كنت لقيت المشركين فيه يوم بدر وكنت أخبئه لهذا اليوم. وكانت وفاته سنة 58 وله 64 أو 70 أو 80 رضي الله عنه. قال في هذا الحديث جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أن يزوره عليه الصلاة والسلام، وكان في مكة لمرض نزل به، وهذا في عام حجة الوداع. فمن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال جاءني الرسول عليه الصلاة والسلام يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، أي وجع اشتد وخاف على نفسه الموت. قال فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي من شدة الوجع والذي أحس بقرب الموت منه. ثم قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. قيل أنه كان له مال كثير رضي الله عنه من جهاده في سبيل الله ومما كان يعطى في الجهاد وضربه في الحياة، ولم يكن له إلا بنت واحدة وهي عائشة، نعم رضي الله عنها. فقال ولا يرثني إلا ابن أهلي، أي لا يرثني من أهل الفرائض ولكن يرثهم العصبة. أفأتصدق يا رسول الله بثلثي مالي، يعني يخرج 2/3 من مالي، ثلثي المال. قال لا رسول الله، قاله لا. قلت فالشطر نصف المال يا رسول الله، قال لا، والرسول يمنعه من ذلك. قال قلت فالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير، أي أنه أجاز له الرسول عليه السلام الثلث لأن هذا هو الذي يجوز أن يتصدق به من كان يوصي بالصدقة أو يتصدق في حال موته، فلا يجوز أن يحرم ورثته، وإنما يجوز التصدق أو الوصية لغير وارث في حدود الثلث ولا يزيد على ذلك. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقتصر على الثلث، والثلث كثير. قال الرسول الثلث كثير، أي لو جعلها أقل من ذلك لكان أولى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو أن الناس غضوا من الثلث، كان الثلث جائز لهم، لو أنهم يقول النصف من الثلث إلا الربع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق قال أرضى بما رضي الله لنفسه، يعني الخمس، كان يوصي بالخمس في حال موته أو يتصدق بالخمس، أي أقل من الثلث. وبهكذا كل ذلك جائز. فالشاهد من هذا أنه لا ينبغي أن تترك ورثتك سواء من القرابة أو من أصحاب الفروض، فقراء يتعففون الناس، إنما ينبغي أن تبقي لهم، حق الله لهم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل ذلك إلا بالثلث، والثلث كبير. ثم على الرسول إنك لا تدري، إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، يعني لا ينبغى أن تجعلهم فقراء تشحذون الناس، وإنما تعطيهم من الحق الذي لهم في هذا المال. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. هذا موضع الشاهد من الحديث في هذا الباب، في قوله وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تنوي بها وجه الله تعالى، إلا أجرت عليها، حتى لو أنفق على أهله مما أوجب عليه من النفقة الواجبة، يريد بذلك إعفافهم، ويريد بذلك أن يكفوا من أن يتصدقوا الناس ويقوم بالواجب، أيضا له في ذلك أجر. حتى بين الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تجعل في امرأتك، أي ما تلقمها من طعام وتطعمها من النفقة الواجبة عليك، لك في ذلك صدقة. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، خاف أن يخلف في مكة لأنه من المهاجرين من مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه لا هجرة من مكة، ولا يجوز للمهاجر أن يعود إلى مكة حتى ينال هجرة، حتى ينال أجر الهجرة. فخاف أن يموت في مكة فتحبط هجرته وأجره في الهجرة. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام مما أوحي إليه، قال إنك لن تخلف، لن تخلف بمعنى أنك ستخرج من مكة ولن تموت في مكة. هذا من علم الغيب مما يوحى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك لن تخلف، بل قال فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي أي عمل تبتغي به وجه الله تعالى الآن وبعد في قريه مكة وحيثما كنت، فإن لك درجة تزداد. قال فما تعمل، فتعمل عملا تبتغي وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يرفع الله مقامك بالصدقات والنفقات وأعمال الخير والصلاح والبر والتقوى. هكذا الإنسان إذا سعى بذلك بنية صادقة أدرك ذلك كله. بل قال له الرسول ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك أقوام. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد طال عمر هذا الصحابي وكان من قادة الذين فتحوا بلاد فارس، فنفع الله به أقوام من الذين آمنوا، وضر به أقوام من الذين كفروا. هذا منزل عظيم له لأنه كان سبب في ذلك. فله بكل من أسلم أجر وبكل من مات من الكفار أجر في جهاده في سبيل الله. ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي وفقهم على أن لا يتخلفوا في مكة لأمر من الأمور، ولا تردهم على عقابهم، أي بعد هجرتهم العظيمة التي فيها الأجر والثواب العظيم. ثم رسول الله يتحسر عن أحد الصحابة الذين ماتوا من المهاجرين في مكة، فقال: لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات بمكة، يعني أدركه الموت في مكة فمات فيها، نسأل الله أن يغفر له رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد الكثيرة، فيه أن الوصية أن تكون في الثلث، والثلث كثير، وهكذا فيه أن الميت إذا خلف مالا الورثة فإن في ذلك خير، ولا ينبغي أن يظن بهم ويتأخر. أيضا في الحديث أن الصحابي إذا تخلف في مكة ودون سبب، لأن الصحابي إذا جاء إلى مكة لعمرة أو لحج، فإذا انتهى من عمرته أو حجه أو ما جاء له من الأمور الضروريات فإنه له 3 أيام، لا يجوز له أن يمكث في مكة بعد قضاء حاجته إلا 3 أيام، ثم عليه وجوبا أن يخرج حفاظا على هجرته وأجرها العظيم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ذلك. وفي الحديث أيضا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالأمور ويخبر بها أصحابه صادقا فيها، بشرهم بهذه الأمور، وفيه رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتعاطيه زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم والدعاء لهم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وهذه أمور من صفات النبي عليه الصلاة والسلام المباركة، ومن هديه أنه يزور المرضى ويعودهم مع مقامه العظيم فيهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن الإنسان ما دام أنه مريض فهو كما جاء في الحديث في خفة الجنة، فهذا يعاد، ومن عاده له أجر خرفة الجنة. من عاد المريض في حال مرضه فإنه الأجر عظيم، والرسول استحضر ذلك وأخبر به الصحابة أن من عاد مريضا فهو لا يزال في خرفة الجنة، يعني جنى الجنة، جنى ثمار الجنة حتى يعود من زيارته. وأيضا في الحديث تذكير من زرته وإدخال السرور عليه حتى لو كان شديد المرض، قل ما شاء الله أنت الحمد لله بخير بإذن الله، تتمنى له ذلك، وجهك اليوم منور ونسأل الله لك العافية، تفرحه تدخل على السرور. وإن كان يحب الجلوس والإطالة عنده أجلس عنده لا بأس، وإن كان يتضيق فانصرف. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا جاء يزور مريض وسألوا عن مرضه قال: والله عندي مرض. قال: لا 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 لا، هذا يموت الناس فيه كثير، مخوفه، هذا لا يجوز، هذا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا إذا زرت المريض تذكره بالصلاة والدعاء واستحضار القلب مع الله تعالى والاستعداد للموت، لا شك في ذلك، الإنسان لا شك يموت أغلب، وتدخل عليه السرور ما استطعت إلى ذلك سبيل، وأيضا تخبره بأن يوصي، هذا من باب يعني حرص على دينه. وهكذا المؤانسة له والدعاء له مثل ما كان الرسول يفعل، هكذا. وتحذيره من البدع والضلالات والتطير والاستشفاء بما لا يجوز، كل هذا مما ينبغي على من زار مريضا أن يهتم به حتى ينال الأجر هو في ذلك، وأيضا يثاب هذا الذي يعني يسمع هذا الكلام ويعمل به. نعم. وأيضا من يعني فوائد الحديث أن المسلم ينبغي أن يستشير أهل العلم والفضل كما استشار هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عنا له من إخراج المال وذلك، فأشار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو الحق من دين الله تعالى. وهكذا الإنسان يستأنس في هذا الأمور بالسؤال ولا يتأخر عن ذلك، فإن في ذلك خير عظيم له. في الحديث أيضا أن من أخرج النفقة يريد بها وجه الله تعالى ينال من الثواب العظيم ولو كانت لأولاده ولزوجته ولوالديه، وإن كانت من النفقة الواجبة، لأن هذا ينال به أجر عظيم من الله تعالى أنه يعفهم ويكرمهم بذلك، وهذا من فضل الله تعالى على المسلم. فإن المسلم ينبغي له أن يهتم بهذه الأمور ويستحضر هذه الأعمال بقلبه وأيضا بأفعاله. نعم. ثم قال المصنف الحافظ المقدسي الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. راوي الحديث من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي عليه الصلاة والسلام واعتنى بحديثه وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر رضي الله عنهما كنت نعم وقال له ابن عمر رضي الله عنهما كنت ألزمنا، يعني أكثر من لزم الرسول، كنت ألزمنا من الصحابة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. صدق والله ابن عمر. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنهما، وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ما شاء الله تبارك الله. ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 5500 حديث. توفى سنة 57 في المدينة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي الجليل جاء فيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث فيه بيان أن محل نظر الرب سبحانه وتعالى قلوب العباد وأعمالها، لأن هذا الذي هو يسير الجسد، فإن الله تعالى علام الغيوب، يعلم كل صغيرة وكبيرة وكل صحيحة وسقيمة وكل جميلة وذميمة سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله شيء، لكن محل القلوب النوايا والإخلاص أو عدمه، فهذه مواضع عظيمة. فالله تعالى ينظر إلى ما يخفي العبد في قلبه حين تعبد الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، صلى، صام، زكى، حج، تصدق، عمل ما عمل، كل ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه قلبي. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى قلبه، أي محل التقى القلب. فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. إذن لا تفخر بمالك ولا جمالك ولا طولك وعرضك ولا كثرة أولادك ولا معك بقطام الدنيا، لا أبدا. فإن وفقك الله تعالى للتقوى فهذا فضل الله عليك، فأحمد الله عليك، فأحمد الله على ذلك. واعلم أنما الأعمال بالنيات، والقلوب هي مدار العمل. نعم، القلوب هي مدار العمل. كم من إنسان ظاهره صحيح ويهرع في هذه الدنيا وقلبه خرب، نسأل الله سلامة والعافية، لأن نواياه خربة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على ما تبلى به السرائر يوم القيامة. قال تعالى: إنه على رجعه لقادر، أي الإنسان يوم تبلى السرائر. ما هي السرائر؟ القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا أعلم الغيب، أنا أقضي بينكم إذا تحاكمت إلي، فإياكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع، والله تعالى أعلم بالسرائر. فيحاسب كل إنسان على ما في، على ما في سريرته. فالإنسان ينبغي أن يحذر أن يظهر ما لا يبطن، أو يبطن ما لا يظهر، وإنما ينبغي إصلاح النوايا. واجب على الإنسان يصلح نيته ويصلح قلبه ولا يتردد، يكون دائما على اليقين، لأن اليقين هذا الذي يعلمه الله تعالى هو ما يرضي الله تعالى عنك أو يسقطه عنك. فعالج قلبك أيها المسلم، لا يكون قلبك إلا معالج لقلبك، وعالما أن ما في قلبك مطلع عليها الله تعالى. واحذر من العمل أمام الناس بالرياء، وإذا خلوت راقب الله تعالى. يقول أبو العتاهية رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. صدق. إذن اصلح قلبك وراقب الله تعالى في كل الأعمال. إذا صلح القلب راقب الله وأمر البصر أن يغض، والمعاصي أن يكف عنها. وهكذا إذا حب القلب القرآن أمر اللسان بالتلاوة، قراءة القرآن. إذا حب الذكر أمر اللسان أن تجهد، أن تردد الذكر بالليل والنهار، تلهج بهذا الذكر. وإذا القلب حب الصلوات أمر القلب بالورود على المساجد في كل أوقاتها، والجلوس فيها، حضور العلم فيها، استفادة فيها، بيوت الله، وهكذا. فالقلب محل نظر الرب عليه جل وتعالى سبحانه. والإنسان ينبغي أن يحرص على ما في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. والسلامة لا يعدلها شيء، سلامة القلوب سلامة للأبدان والجوارح، وفساد القلوب فساد للأبدان والجوارح. فنسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرها، وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين، وأن لا يجعلنا من أولئك الذين يخفون ما لا ينبغي ويبدون ما لا يخفون ما لا ينبغي ويبدون ما لا يرضي. من فوائد هذا الحديث أن المسلم عليه أن يتقي الله دائما، وأن الثواب والعقاب من الله ليس مقيدا بمظاهر الإنسان بخلقه، وإنما بتقوى القلوب وصلاحها والعمل الصالح. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. انظر، إيمان وعمل صالح. أيضا في الحديث وجوب الاعتناء بحال القلوب، تصحيح المقاصد وما حوت القلوب من الإيمان وصالح الأعمال. نعم، وهكذا الثواب، كل ذلك محل نظر الرب سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الحديث وجوب أن يفتش المرء دائما على صفات قلبه وأحواله. وفي الحديث أيضا الاعتناء بإصلاح القلب وصفائه مقدم، أن هذا مقدم على عمل الجوارح، لأن عمل الجوارح هو المصحح للأعمال الشرعية، فلا تصح إلا الأعمال الشرعية إلا إذا صح القلب بما كلف وأخلص فيه وأتى بما أمر مراقبا لله تعالى. وهذا هو يعني موضع الإحسان، يعني المسلم بين إسلام وإيمان وإحسان. والإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. إن كنت تظن أن الله لا يراك فهذا خلل في إيمانك، وإن كنت تعلم أن الله يراك ثم تفعل المنكرات فلما تجعل الله تعالى أهون الرائين إليك؟ ما ترضى أحد يراك. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعوذ بالله، ده بيزني ولا بيفعل، يتخفى من الناس. سبحان الله، أما تعلم أن الله يراك وأنت تفعل هذه الفواحش؟ والله قادر أن يأخذك في لحظة ويبطش بك وأنت، لكن الله تعالى يمهل عبده حتى يرعوي عن هذا. والمرأة التي صلح قلبها عندما أراد ذلك أن يفعل بها قالت: أغلق الأبواب، لا يراني أحد، فأغلق الأبواب. قالت: لا زال من يراني. قال: لا أحد. قالت: نعم، الله يرانا. فخاف من نفسي وهرع. وتلك الذي فعل أراد أن يفعل بها في صحراء، قال: أغلق الأبواب. قالت: ما هناك أبواب. قال: الكواكب. قال: كواكب؟ قال: ولا كواكب ما ترى. قال: وكوكبها. انظر، فارتعد وعلم ذلك فكف عن هذه المعصية. إذن لابد من استحضار مقام الإحسان، وأن الأعمال البدنية هذه ظنية لا قطعية، ويترتب على ذلك عدم الغلو في تعظيم الأفعال الظاهرة، وعدم احتقار الناس المساكين مما تظن أنهم، ما أدراك هذا يمكن خير منك وهو يمشي بفقري هذا، وذاك الذي مع حطام الدنيا ما يدريك أنه من حطب جهنم، والله مستعان. فينبغي النوايا الصالحة والإخلاص لله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وحياكم الله وبياكم، وفقنا وإياكم بكل خير. وبهذا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.